والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ضمن المسألة الثالثة انتهينا منها. المهم في المسألة السادسة نعم اي نعم صحيح بقي هذا المطلب. الماتن باعتبار يقول ان تجاوز في الركوع خلقة او كان ركوعه خلقة او للعارض الى الحد الاعلى. الحد الاعلى تارة يريد منه الماتن يعني نفس حد طبعا حد الركوع فيه سقف ادنى وفيه سقف اعلى. سقف ادنى عند بعض ان تصل اطراف الاصابع الى عين الركوع. سقف ادنى عند بعض ان تصل اطراف الاصابع الى عين الركوع. عند بعض اخر السقف الادنى ان تصل الاصابع أن توضع الأصابع على عين الركبة. وهو الصحيح الذي مر بنا. مو أن تصل نهايات الأصابع إلى نهايات الركبة، عين الركبة، إلى حدود نهايات عين الركبة. بل أن توضع الأصابع على عين الركبة. هذا السقف الأدنى. السقف الأعلى أن توضع راحتي الكفين على عين الركبة. إذن بين السقف الأدنى والسقف الأعلى، هذا السقف الأعلى، السقف الأعلى للأفضلية أو السقف الأعلى للمشروعية والأفضلية معا. قد يظهر من بعض أن هذا سقف أعلى للأفضلية والمشروعية، فإذا تجاوز هذا المقدار خرج عن حد الركوع. لكن الصحيح أن الروايات تفيد شيء آخر، تفيد أن هذا السقف أعلى للأفضلية، وإلا المشروعية سقفها أكثر من ذلك. نقرأ هذه الروايتين. الرواية الأولى صحيحة ابن بزيع في أبواب الركوع الباب 18، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيت يركع، وكان إذا ركع جنح بيديه. جنح بيديه، تارة يقيم يديه، فأتني يجنح يزمن عند ماذا؟ انزال أكثر. الآن هذا الفعل كان يفعله الإمام الكاظم تقيتان أو هو الأفضل، لأن ورد لدينا استواء الظهر هو الأفضل. إيه؟ يعني الإمام ما يفعل تقية؟ من قال؟ اي المهم، فبالتالي العامة عندهم هذا الشيء، او المشروعية او شيء اخر عن المجرة. فهنا لما يجنح بين يديه، تعرف لما يجنح بين يديه واضع الراحتين على الركبتين، يعني ماذا؟ يعني لو أراد أن، لأن اليدين إذا كانت مجنحتين، فلو أراد أن يسوي اليدين لوصلتا إلى ما دون الركبة. ما أدري واضح المطلب ولا لا؟ لأنه عليه السلام وهو مجنح خافض لك ظهره الشريف، فكيف لو مد يديه ما جنح، التجنيح ما يوصل اليدين الى اقصى ما يمكن ان تصل اليه. تجنيح جنح، فلو لم يجنح ارسلهما لوصلت يديه دون ركبتين. حينئذ هذه الرواية واضحة، تحمل على المشروعية، تحمل على التقية، تحمل على التقية من جهة الأفضلية يعني، بس الدليل أنه هذا ركوع، فليس هو وضع اليدين مرسلتين مقامتين على الركبتين هو أعلى شيء، سقف أعلى في المشروعية. أيضا صحيح علي بن عقبة، هذا في الباب 19، قال رآني أبو الحسن عليه السلام بالمدينة وأنا أصلي، وأنكس برأسي وأتمدد في ركوعي، فأرسل إلي لا تفعل. المهم لا تفعل غايته يعني المرجوحية، ولم يقل له أعد ما صليت، قال لا تفعل يعني مكروه. كذلك في نفس الباب، الباب 19، ما رواه في الذكرى من رواية إسحاق بن عمار، الآن كلامه مو في الأرجحية، ما هو الراجح هذا بحث آخر، ما هو الراجح هو ما أفتى به المشهور استواء الظهر. لا تكور الظهر هذا مو هو الراجح، ولا انحدار الظهر هذا ليس هو الراجح، استواء الظهر تماما هذا هو الارجح. الروايات التي كان سنة امير المؤمنين، ولكن الكلام مو في هذا الان، الكلام في المشروعية. هذه الروايات يظهر من عندها انه انحدار الظهر مشروع أكثر من استواء، انحدار أكثر من استواء هذا مشروع. رواية إسحاق بن عمار في نفس الباب فيها كراهة حدر الرأس والمنكبين في الركوع، حدر يعني ميلان أزيد من الاستواء. المهم أن دعوى أن للركوع في المشروعية سقف أعلى هذا ما نستوضحه إلا إذا صار هذا من لاعبي الرياضي بحيث يلصق صدره بركبتيه، إيه هذا مو ركوع. إذا قدر على أنه يلصق صدره بركبتيه وهو واقف هذا قد يقال مروجوع، نعم عرفا ولغة، لكن ما دام مائلا بظهره ولو أكثر من الاستواء هذا ما يصدق، ما يخرج عن الركوع. عرفا يعني ما يخرج عن الركوع. مكروه نعم، بس انه يخرج عن الركوع لا، نوع خضوع. ولذلك في جنس مشترك بين الركوع والسجود، ان كل من الركوع والسجود خضوع. هسه الخضوع اعم من الخضوع البدني وغير البدني، بحث اخر. المهم خضوع، غايه الامر الركوع نصف خضوع والسجود خضوع تام. لذا على حال هنا فرض الماتن بأنه خرج عن الحد الأعلى محل تأمل. فرض الماتن خلينا نرجع إليه، اللي هو الراكع خلقة إذا بلغ أزيد، أفرض هو كان خلقة أو لعاض مستوي، نعم، لكن يستطيع أن ينزل أكثر، إن نلزمه حتى بالمرجوح من الركوع. لماذا؟ لأن الركوع أمر حدوثي والمفروض هو من الأول هكذا، فلكي يوجد فعلا حدوثيا من الركوع ينزل أكثر. هذا ما نعم السلف افترض ما لا سمح الله كلش هذا بلغ حد قريب لاصق صدره ركبتين، نعم حينئذ قد يستشكل بأن هذا ركوع زائد. لو افترضنا بحيث يلصق صدره بركبتين، اي نعم. أما هالمقدار اللي يقول الماتن هذا لا ينافي، لا ينافي أنه يستطيع أن يأتي بمقدار من الركوع ولو المرجوح، لأن الركوع الراجح هو هيئته الدائمة خلقة أو لعارض، فما يكون قد أتى بركوع، فيزيد عليه شيئا ما ولو بالمرجوح كي يصدق عليه أنه قد أتى حدوثيا بركوع، لأن في العبادات فرقها عن التوصليات ماذا؟ الفوارق بين العبادات والتوصليات أن العبادات على وعلى قصد الأمر لابد في الفعل الذي يؤتى به في العبادات أن يكون حدوثيا ليس استمراريا بقائيا، يعني أن توجده جديدا حدوثيا انبعاثا من أمر العبادة، وإلا لا يكون امتثالا قربيا عباديا. بس لذلك إذا كان واحد في الماء يريد يغتسل غسل ارتماسي لأقل بعض أعضاء ضرر ثم يغتس تماما، أما إذا هو من أول جو ما نوى مشكل، وإن كان حركته في الماء قد يقال يبعد نوع من نوع من حركة للماء على جسد جديدة، لكن الأكثر يلزمون بأن الأقل يخرج بعض أعضاء جسده ثم يغطسها تماما كاملا أحداث. الماتن لأنه فرض هناك آخر حد الركوع قال لو كان هكذا خلقة فالأحوط له الإيماء بالرأس، وإن لم يتمكن فبالعينين له تغميضا وللرفع منه فتحا، وإلا فينوي به قلبا ويأتي بالذكر. أدنى درجات الإيماء كما مرت بنا الإيماء بالقلب. يتخيل يعني الركوع، يتخيل رفع رأسه من الركوع. زين، المسألة السابعة، المسألة السابعة يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا. يعتبر في الانحناء يعني ماذا؟ يعني وهو يأخذ في الهوي شيئا فشيء شيئا فشيء إلى أن يصل إلى الحد. هذا المسير يجب أن يوقعه، يجب أن يوقعه بقصد الركوع. بقصد الركوع ولو إجمالا، بالبقاء على نية الركوع في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف. طبعا يقول يعني ينوي مو إلا تفصيلا ولو بحسب ارتكاز القصد الإجمالي الذي بدأ به أول الصلاة. بعد واحد من يوسوس، من يحتاج يوسوس؟ أول الصلاة أليس لم يكن من نية أن يركع بعد القراءة؟ هذا المقدار كافي ولو القصد الارتكازي، بحيث هويه استرسالا مع تلك النية الإجمالية. هذا المقدار كافي. فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك، ثم يقضي حاجة من الحاجات، لا يكفي في جعله ركوعا. بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع، ولا يلزم من ذلك زيادة الركوع. إن هو إنما انحنى لأجل أن يبعد العقرب عن نفسه أو يعدل حاجة معينة. الآن مرة أخرى يستوي قائما، يستوي قائما، لأن هذا الانحناء ليس بركوع، هذا الانحناء انحناء قضاء حاجة. ولا يجزي ولا يجتزئ به الانحناء بركوع، لا بد أن يقوم ويجدد انحناء الركوع حدوثيا من الأول. زين، ما الدليل على ذلك؟ افترض الهيئة لا بد أن تكون حدوثية، الهيئة الأخيرة، الهيئة الأخيرة افترض لأنها عبادية لابد أن تكون أخيرة، فهو ما دام انحنى لا يقوم مستويا بل إلى وسط الطريق ثم ينحني، يعني يقوم إلى ما قبل الهيئة ثم يحدث الهيئة. ما المانع في ذلك؟ لماذا لابد لا من ما ينوي، لماذا لابد من نيته للركوع من بدء القيام وهو يهوي إلى أن يصل إلى الهيئة؟ لماذا؟ ما الملزم لذلك؟ الملزم لذلك هناك في الركوع مبنيين أو أكثر في حقيقة الركوع. هناك من يذهب مثل نائيني وربما كثير من العلماء القدماء هكذا، أن الركوع يبدأ من بدء الانحناء وهو قائم إلى أن يصل إلى الهيئة والحد الخاص. كل هذا ركوع، فالركوع مصدر هو اسم مصدر، يعني مصدر ونتيجة المصدر. ركع يعني انحنى، بناء على هذا المبنى هو واضح. الانحناء جزء فوق وهو الصحيح، فلا بد ان يوقعه بقصد الركوع. اذا لم يوقعه بقصد الركوع فلم يكن قد ركع. على هذا المبنى واضح. اما على مبنى مثل ما يذهب اليه السلوخوي وكثيرين ايضا، ان الركوع هو الهيئه والحد الخاص، هذا هو الركوع. الهوي الى الركوع ليس جزء الركوع، مقدم للركوع. فما هو الملزم؟ الملزم قالوا الملزم قالوا هو أن الركوع يجب أن يتقدمه قيام، الركوع يجب أن يتقدمه يسبقه قيام، أو بعبارة أخرى أدق، الركوع يجب أن يكون عن قيام. وعن قيام يعني ملتصق به القيام. صحيح الركوع هو الهيئة الحد الخاص، لكن هيئة الحد الخاص التي اتصلت بقيام قبلها. فعلى هذا القول الثاني يقول الهوي ليس جزء الركوع، ولا الركوع هو الهيئة، هيئة حد، هيئة الخاصة، لكن هذه الهيئة مشروطة بأن يكون قبلها قيام متصل بها. جيد. فمن ثم إذا كان قد انحنى لأجل وضع حاجة، ثم يأتي بالهيئة، لا تكون تلك الهيئة متصلة بقيام من قبله، بل متصلة بانحناء. والانحناء ذاك العادي الذي ليس هو صلاتي، ليس انحناء صلاتي، ذاك متصل بالقيام، فلا يصح. على أي حال هذا تقريب لا بأس به على قول الآخر، ولكن إذا تدققون هذا القول الآخر الذي يشترط أن الهيئة الخاصة يجب أن تكون متصلة قبلها بقيام، هو نحو تقريب للقول الثاني بإرجاعه للقول الأول بأن الهوي مأخوذ فيه، وإلا الهوي الآن، الهوي الذي بين القيام وبين هيئة الركوع، هذا الهوي ماذا هو؟ متصل؟ ماذا يعني أن الهيئة دققة؟ ماذا يعني أن الهيئة متصلة بالقيام؟ هو ما عنده كن فيكون، يعني يستطيع بلمحة، مو بلمحة، بشكل إبداعي أن هذا قائم، ثم مرة واحدة فجأة مثلا ماذا هيئة، هم يمكن لابد هناك فاصل بين القيام والهيئة ماذا فاصل الهوي، زاد الهوي ليس بفاصل، هو الانحناء للحاجة ليس بفاصل. فهذا بعبارة أخرى إقرار بأن الهوي من الركوب، وإلا إذا كان الهوي ليس من الركوب هو الهوي فاصل بين الهيئة والقيام، فكيف الهيئة متصلة بالقيام؟ على كل، فهذا في الحقيقة يعني جملة من المباحث في الركوع وخلل الركوع. أصحاب القول الثاني ارتكازا يلتزمون بالقول الأول، وهو أن الهوي جزء الركوع. من هذا الفرق زين، فإذا يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا بالبقاء على نيته، فلو نوى انحنى بقصد وضع شيء لا يكفي في جعله ركوعا، بل لا بد من القيام ثم الانحناء الركوع. طبعا هو في المد المقصود هذا المطلب، وهو ان الالتزام بان الهوي، القول الثاني بان الهوي ليس جزء الركوع، زين ليس جزء الركوع، انما لازم الهيئة بالحد الخاص تتصل بالقيام. تتصل شلون تتصل؟ يعني حتى مع وجود الهوي الذي هو اجنبي تتصل، زين فهو الهوي الاخر لقضاء الحاجة ام تتصل؟ انتم من اين الزمتم بان الانحناء لابد ان يكون بقصد الركوع، وسيما هذا الانحناء خارج ماهية الركوع؟ القول الثاني هو قول السلغوي، هذا الانحناء خارج ماهية الركوع، خارج الصلاة اصلا عنده، حنا ما دي افعال وسطية عادية بينية بين اجزاء الصلاة. أقول هو هذا الآن ما في دليل وراء عبادة من قبل. الآن هذا الهيئة غاية الدليل الذي لدينا أن يكون الهيئة مشروطة بقيام قبلها متصل بها. كيف يتصل بها؟ يعني لا يكون جزء صلاتي آخر أقحمه في البين صحيح، أما جزء غير صلاتي عادي مقحم لا مانع منه قبل الانحناء لقضاء الحاجة أو لرفع الشيء، أيضا هذا فعل عادي ليس بصلاة، ينافي الاتصال. الحال عندهم ينافي الاتصال. إذا مما يدل على أن هذا الهوي للركوع دس شيء جزء الركوع. أقول في جملة من مباحث أصحاب القول الثاني ينكرون القول الأول، لكن ارتكازا يبنون على نفس آثار القول الأول. المسألة اللاحقة، مسألة الثامنة، إذا نسي الركوع فهو إلى السجود، نسي الركوع هوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض، ونزل ما أن يريد أن يمس جبهته الأرض تذكر، يقول الوظيفة رجع إلى القيام ثم ركع. يرجع إلى القيام مو يرجع إلى الهيئة بالحد الخاص، يرجع إلى القيام. هذا نفس الشيء بعد، ده الهوي ما يكفي، لأن كان هوي سجودي فالحالنا ما يكفي، لابد هوي، هوي مع أن الهوي السجودي هوي صلاتي ما يكفي، لابد يرجع قائم ويهوي وينحني بقصد الركوع ويركع. رجع إلى القيام ثم ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع من دون أن ينتصب، نفس ما مر بنا المسألة السابقة، لا يكفي. يقول وكذا لو تذكر بعد الدخول إلى السجدة الأولى، أيضا يترك دي السجدة الأولى ويقوم منتصبا ثم يركع. بل وكذا لو تذكر بعد رفع رأسه من السجدة الأولى، بل وقبل وحتى لو هوى للسجدة الثانية ولم يمس جبهته السجدة الثانية، تذكر أنه لم يركع، يترك ما في يديه ويقوم منتصبا ويركع. لا، لماذا؟ لا لا، لكن لماذا لا؟ لأن هذا القيام ما صار متصل. أي ولو ما صار متصل وتريد جواب بعد أدق على المبنى الذي نراه، أصلا القيام المتصل قبل الركوع أو المتصل قبل السجود، أيضا عندنا ركن، هذا الركن ليس على حذو بقية الأركان، ما تتصور في زيادة بعد. لماذا؟ لأن على المبنى الذي نبني عليه هذا القيام هو الصورة النوعية للصلاة المختار القائم من القيام. ليس فما يتصور في زيادة، لذلك قالوا، هم قالوا ما يتصور تكوينات، بس النكتة هي هذه وراء دي النكتة التكوينية. هم قالوا بأن القيام المتصل بالركوع ركن لا يتصور فيه زيادة، وإن أمكن تصور فيه النقيصة. لماذا لا يتصور فيه زيادة؟ إلا بزيادة الركوع، أم بدون زيادة الركوع ما يتصور. في الحقيقة هو لا يتصور فيه زيادة لأنه منفردا، لأنه أصل القيام هو صورة نوعية للصلاة، ما في زيادة. نقيصة يمكن أن تصور فيه، زيادة ليس لا يمكن تصور فيه. المهم هذا الذي هوى إلى السجود، سجد كذا فلان سجدة أولى أو لم يسجد سجدة أولى أو سجد السجدة أولى، رفع رأسه من السجدة الأولى، أخذ في الهوي للسجدة الثانية، ما لم يمس رأسه الجبهة أو التربة للسجدة الثانية ولو باقي مقدار أصبع واحد، أصبع واحد يمس، تذكر يرجع إلى الركوع وصلاة صحيحة. سهوان طبعا كان يرجع إلى الركوع صلاة صحيحة ويقف أولا ينتصب ثم يركع ثم يرفع رأسه، يقف ثم يأتي بالسجود ثم يصل، يعني يأتي بسجدتي السهو لأجل زيادة السجود. أما إذا ومس جبهته مسجد الجبهة التربة والأرض للسيدة الثانية تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه نقص الركوع. أو قل لو أراد أن يترك السجدتين ويأتي بالركوع يكون قد زاد سجدتين، فهو في محذور إما نقيصة ركن أو زيادة ركن، فبالتالي صلاة باطلة تصير. فهذا مقتضى القاعدة، ويدل على مقتضى القاعدة صحيحة أبي بصير في الباب العاشر من أبواب الركوع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة. هنا استعمال كلمة ركعة، ركعة بالتاء المربوطة في الركوع. مر بنا أن الركعة في الروايات تستعمل كثيرا، الركعة تستعمل في الركوع كما تستعمل في الروايات بمعنى مجموع الركعات. ركع ركعة، أصبح ركعة الركعة يعني مصدر مرة من مصدر الركوع، ركع ركعة. ففي أصل وضعها اللغوي الركعة هي يراد بها ماذا؟ يراد بها مصدر المرة من الركوع، فلذا استخدمت في الروايات الركعة بمعنى الركوع منفردا لا بمعنى مجموع الركعة. نعم، فالتعبير إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة يعني ركوعا، ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة، هنا قيد عليه السلام بسجد سجدتين، هذا في الباب العاشر. نفس الباب العاشر هناك روايات معتبرة فيها هكذا، إذا تيقن أنه ترك الركوع وقد سجد بطلت صلاته، وقد سجد يعني حتى السجدة الأولى، فكيف ما العمل؟ نعمل بهذه الروايات المطلقة أو بخصوص صحيحة أبي بصير لفيها تقييد بالسجدتين، نعمل بصحيح أبي بصير. لماذا؟ لأن تلك الروايات مطلقة، يعني ما أن يسجد يكون قد ترك الركن وبطلت صلاته، لكن صحيحة أبي بصير تفصل تقول ليس مطلق السجود، خصوص السجدتين، وهو مس الجبهة الرأس لموضع السجود، فتقيد تلك المطلقات. هذه الصحيحة المباركة، بل هذا الباب نلاحظ باب العاشر، الأعلام استفادوا منه قواعد كثيرة في باب خلل الصلاة. كيف؟ يعني نفس روايات هذا الباب هي في صدد مسألة الركوع، كيف يستجيب عند قواعد لكل باب الخلل؟ قالوا لأن المفاد الذي في هذه الروايات عبارة عن تنبيه وخلاصة لمقتضى قاعدة لا تعاد صدرا وذيلا. وهذه نكتة مهمة نفيسة، سموه في خصوص باب الصلاة، نكتة نفيسة في باب استنباط الأحكام في الأبواب الفقهية، أن كثير من الروايات تأتي وربما يظنها أجيال من الأعلام والعلماء والفقهاء أنها تعبد خاص أو تأسيسية، والحال أن هذه الروايات هي تطبيق ومزاوجة لعدة قواعد يستنتج منها دي النتائج، يعني تضم قاعدة عدم ركنية غير الركن وقاعدة ركنية الركن وقاعدة كذا كذا كذا. المهم غدا نفصلها زين، لا بأس، مفيدة. صلى الله على محمد وعلى آله.